لسنوات طويلة كانت المعادلة واضحة جداً، القوة الرقمية في العالم يعني وادي السيليكون. لكن ماذا لو هذه المعادلة كلها قاعدة تتغير بالكامل؟ اليوم رح نستعرض رؤية جريئة جداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي، رؤية تقول إنه المحور الجديد لهذه الثورة مش في كاليفورنيا، لا، رح يكون في صحاري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مصادرنا اليوم هي مقتطفات من تقرير استراتيجي اسمه بيان الذكاء الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026، وهذا التحليل بصراحة ما يتكلم عن البرامج بس، هو أشبه بخارطة طنيق عشان نفهم كيف مستقبل الذكاء الاصطناعي صار مرتبط بأشياء مادية جداً، شبكات كهرباء، جغرافيا سياسية، وحتى أزمة الثقة بالمحتوى اللي نشوفه كل يوم.
ومهمتنا هنا يعني هي أننا نفهم الدوافع الحقيقية وراء هذا التحول. رح نتجاوز العناوين الكبيرة عن الخوارزميات ونغوص في الأساس. ليش فجأة صارت الطاقة الشمسية ومراكز البيانات أصول استراتيجية؟ أهميتها اليوم ما تقل عن أهمية الكود نفسه. القصة هي كيف أن العتاد المادي صار هو الملك الجديد في عالم الذكاء الرقمي.
يبدو أن الفكرة الرومانسية عن الذكاء الاصطناعي كأنه يعني كيان سحري عائم في السحابة، هذه الفكرة انتهت. التقرير يقول أنه بحلول 2026 الذكاء الاصطناعي صار مقيد بالواقع المادي، الطاقة والتبريد. طيب خلينا نفكك هذه النقطة أكثر.
بالضبط، وهذه هي المفارقة. كلما صار الذكاء الاصطناعي أذكى وأكثر تجريداً، كلما زاد ارتباطه بالبنية التحتية المادية الضخمة. والأرقام التي يطرحها التقرير بصراحة صادمة. الطلب على قوة الحوسبة ينمو بنسبة 847% سنوياً.
847%؟
نعم، عشان نتخيل ضخامة الرقم، تخيلي لو الطلب العالمي على الكهرباء فجأة زاد 8 أضعاف بسنة واحدة. كل الشبكات بتنهار. هذا هو حجم الأزمة التي تواجه الصناعة.
8 أضعاف. طيب في المقابل قدرتنا على إنتاج الطاقة كيف تنمو؟
وهنا المشكلة. البنية التحتية للطاقة العالمية تتوسع بنسبة متواضعة جدا، حوالي 3.2% بس في السنة. فالفجوة هائلة وقاعدة تزيد. والتقرير يعطي مثال عملي. يقول إن تدريب نموذج متقدم مثل GPT-5 يتطلب طاقة أكثر ب50 مرة من اللي قبله.
50 مرة؟
نعم، فالموضوع ما عاد بس كتابة كود أفضل، صار وين نلاقي مصدر طاقة عشان نشغله.
إذن اللي تقوله هو إن الميزة التنافسية الأكبر اليوم مش الخوارزمية، بل امتلاك قابس كهرباء عملاق. هذا يغير كل شيء، ويفسر الرقم الذي ذكره التقرير عن استثمار بقيمة 185 مليار دولار من عمالقة التكنولوجيا. الاستثمار ما كان في مطورين جدد، كان في حجز ساعات طاقة نووية ومتجددة.
تماماً، هم يشترون طاقة المستقبل كأنهم يشترون عقارات استراتيجية. والاستنتاج اللي يوصل للتقرير واضح. البنية التحتية هي الخندق الجديد. زمان القلاع كانت تحميها خنادق مائية، اليوم شركات التكنولوجيا تحمي هيمنتها بخنادق من الإلكترونات. اللي ما عنده طاقة رح يكون خارج اللعبة مهما كان برنامجه عبقري.
طيب إذا كان الوصول للطاقة هو عنق الزجاج الجديد، فهذا يأخذنا مباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني وادي السيليكون يعاني من شبكات كهرباء قديمة وقوانين معقدة. إذن أشي اللي تملك المنطقة ويخليها فجأة في قلب المعادلة؟
التقرير يحدد 3 مزايا استراتيجية حاسمة. الأولى وهي الأوضح هي وفرة الطاقة الشمسية. الإمكانات الشمسية في السعودية والإمارات لوحدها تتجاوز إجمالي الطلب العالمي المتوقع للطاقة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 400%.
400%؟ لحظة، هذا رقم مذهل. بس دائماً في تحدي مع الطاقة الشمسية، إنها متقطعة، ما تشتغل بالليل، ومراكز البيانات تحتاج طاقة 24 ساعة. هل التقرير يتكلم عن حل لهذه المشكلة؟
سؤال ممتاز وفي محله تماماً. التقرير يشير إلى أن الاستثمارات الضخمة ما تروح بس للألواح الشمسية، بل لتقنيات تخزين الطاقة العملاقة مثل بطاريات التدفق وبطاريات الصوديوم آيون اللي تقدر تخزن الطاقة بالنهار عشان تزود المراكز بالليل. هم يبنون نظاماً بيئياً متكاملاً لطاقة، مش مجرد مزارع شمسية.
مفهوم، يعني طاقة شمسية على مدار الساعة. طيب
ما هي الميزة الثانية؟
الموقع الجغرافي. المنطقة هي الجسر الطبيعي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهذا يعني أنها توفر أقل زمن وصول أو latency لخدمة 4.8 مليار مستخدم، وفي عالم التطبيقات الفورية كل ملي ثانية تفرق.
صحيح.
والميزة الثالثة هي البيئة التنظيمية اللي تسمح بسرعة التنفيذ، على عكس البيروقراطية الطويلة في الغرب اللي ممكن تأخر مشروع مركز بيانات لسنوات.
التقرير يذكر مثال على هذه السرعة والطموح، التزام الإمارات باستثمار 50 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بهدف الاستحواذ على 15% من سوق الحوسبة العالمي بحلول 2028. هذا مش مجرد مشاركة، هذا إعلان نية للسيطرة على حصة كبيرة من السوق.
وهناك نقطة تقنية رائعة يذكرها التقرير، تقلم الفكرة التقليدية عن الصحراء. الكل كان يعتقد أن بناء مراكز بيانات في الصحراء فكرة سيئة بسبب الحرارة
والحاجة للتبريد طبعاً.
بالضبط، لكن التقرير يسلط الضوء على تقنية اسمها التبريد بالغمر السائل. تخيلي أن السيرفرات مش في غرفة باردة، بل مغمورة بالكامل في سائل خاص ما يوصل الكهرباء، بس يمتص الحرارة بكفاءة خرافية.
واو!
هذه التقنية تقلل استهلاك طاقة التبريد بنسبة 45% وتجعل المناخ الصحراوي ميزة مش عيب. الخلاصة بليغة، الشرق الأوسط ما عاد يصدر برامل نفط بس، صار يصدر بتات الذكاء المدعومة بالشمس.
حسناً، إذا كانت المنطقة تملك هذه الميزة الهائلة في البنية التحتية، فهذا أكيد له تداعيات جيوسياسية ضخمة. الموضوع ما عاد يتعلق بمين يكتب أفضل كود، بل بمين يملك مفتاح الكهرباء. كيف يشوف التقرير تغير موازين القوى العالمية؟
التقرير يؤكد أن عصر الهيمنة الأمريكية الأحادية من وادي السيليكون انتهى. نحن ندخل عالماً متعدد الأقطاب، والدليل الأبرز هو صعود نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، والتقرير يذكر بالتحديد نموذج مونشوت K2.5.
وما الذي يميز هذه النماذج الصينية؟ هل هي مجرد نسخ أرخص؟
هي أرخص بكثير، تصل إلى 90%، وهذا بحد ذاته يغير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي. لكن الأهم من ذلك إنها متفوقة ثقافياً ولغوياً في سياقات غير غربية. التقرير يوضح إن هذه النماذج تتفوق بشكل كبير في فهم الفروقات الدقيقة للغات مثل العربية والفارسية واللهجات المحلية.
السياقات الثقافية يعني؟
بالضبط، السياقات اللي تفشل النماذج الغربية في التقاطها، ويعطي دليل ملموس. الاختبارات أظهرت أنها أدق بنسبة 40% في فهم اللهجات الخليجية مثلاً.
40% دقة إضافية في فهم اللهجات المحلية؟ هذا فارق هائل في أي تطبيق عملي؟
فارق ضخم جداً.
إذن المنطقة أمام خيار، إما الاعتماد على التكنولوجيا الغربية أو الشرقية،
أو خيار ثالث، وهو اللي يقترح التقرير كاستراتيجية مثالية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالمنطقة مش مضطرة تختار. التقرير يقدم نموذج سويسرا الذكاء الاصطناعي.
سويسرا الذكاء الاصطناعي يبدو جيداً نظرياً، لكن أن تكون جسراً محايداً بين عملاق مثل أمريكا والصين، خاصة في مجال حساس مثل التكنولوجيا، يبدو صعباً جداً. هل يوضح التقرير كيف يمكن تحقيق هذا عملياً؟
سؤال ممتاز. التقرير يوضح إن الفكرة مش في الحياد السلبي، بل في المراجعة التنظيمية النشطة. يعني المنطقة تقدر تنشئ مناطق حرة رقمية بقوانين تسمح للشركات الغربية والشرقية بالعمل جنبا إلى جنب، ويطورون حلول مشتركة ما يقدرون يطورونها في بلدانهم الأصلية بسبب القيود والحروب التجارية. الفكرة هي التحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى وسيط عالمي لا غنى عنه.
مساحة آمنة للابتكار العالمي.
بالضبط، محصنة ضد صراع القوى العظمى.
حسناً، بعيداً عن الجغرافيا السياسية، خلينا نتكلم عن مشكلة نواجهها كلنا كل يوم. الإنترنت صار مليان محتوى رديء. التقرير يستخدم مصطلح دقيق لهذه الظاهرة، ركام الذكاء الاصطناعي أو AI Slop.
وهو وصف دقيق جداً. الركام هو المحتوى منخفض الجودة اللي تم إنشاؤه مش عشان يفيد البشر، بل عشان يخدع خوارزميات محركات البحث. والإحصائية اللي يقدمها التقرير مرعبة. بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن 73% من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يكون من إنشاء الروبوتات.
3/4 المحتوى تقريباً. أنا ألاحظ هذا بنفسي. كنت أبحث عن وصفة طعام قبل فترة، ودخلت على موقع بدأ احترافي، لكن التعليمات كانت غير منطقية بالمرة.
تطلب مني أستخدم دقيق بلون السماء. كان واضح أنه محتوى مترجم آلياً ومن ذكاء اصطناعي رديء. إنه يضيع وقتنا ويخلق أزمة ثقة.
قصتك مثال مثالي. الأمر المذهل هنا هو كيف يؤثر هذا بشكل كارثي على ما يسمى بنسبة الإشارة إلى الضوضاء. الإشارة هي المحتوى القيم، والضوضاء هي كل هذا الركام. ومع هذا الطوفان، الإشارة صارت شبه مفقودة.
تماماً.
وهذا ما يؤثر بس على المستخدم العادي، بل على الشركات اللي تعتمد على المحتوى.
إذن، في هذا المحيط من المحتوى الضحل والآلي، ما هو الحل اللي يقترحه التقرير؟
الحل بسيط ومنطقي. التحليل البشري العميق والخبرة الحقيقية فجأة يصبحان عملة نادرة وثمينة جداً. التقرير يسمي هذه استراتيجية المعيار الضخم، وهي الاعتماد على التحليلات المتعمقة والمحتوى المدعوم ببيانات حقيقية والخبرة الفنية المتخصصة.
خبرة حقيقية لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي إنتاجها.
بالضبط.
وهل فيه ما يدعم أن هذه الاستراتيجية الناجحة فعلاً؟
نعم، والبيانات قوية. يوضح التقرير أن المحتوى الموثوق اللي يكتبه خبراء بشريون ويتم التحقق منه يحقق تفاعلاً أعلى بنسبة 340%.
340%؟
ومعدلات تحويل أعلى بنسبة 400% لدى جمهور الشركات. الخلاصة واضحة، الجودة ما عادت مجرد تفضيل، بل هي خندق تنافسي وميزة استراتيجية في عالم يغرق في الرداءة.
من معركة المحتوى ننتقل لجانب أكثر قتامة، المخاطر الأمنية. مع دمج الذكاء الاصطناعي في كل شيء، مساحة الهجوم المحتملة تتوسع بشكل هائل. التقرير يشير لتحليله لإصدار أوفيس 2026 ويكشف عن ثغرات خطيرة، أبرزها ثغرات النقر الصفري أو الزيرو كليك.
وهذا أمر مخيف جداً. ثغرة النقر الصفري تعني إن جهازك ممكن يخترق بدون ما تسوي أي شيء. لا تحتاج تضغط على رابط خبيث أو تحمل ملف، مجرد استقبال رسالة ممكن يكون كافي. لكن التقرير يروح أعمق من كذا ويقول إن طبيعة التهديد نفسها تطورت.
شايف يعني؟ أليس الهدف دائماً هو الوصول غير المصرح به؟
في الماضي نعم، أما اليوم فالخطر الأكبر هو تلاعب الأنظمة المستقلة لأداء إجراءات ضارة وهي مصرحة لها بذلك. بمعنى آخر، المهاجم ما يخترق النظام، بل يخضع الذكاء الاصطناعي نفسه عشان يقوم بعمل تخريبي نيابة عنه. وهذا يأخذنا لتهديدات جديدة مثل تصميم الذكاء الاصطناعي وحقن الأوامر.
هذه مصطلحات تقنية، هل ممكن نبسطها؟
طبعاً. لنأخذ تصميم الذكاء الاصطناعي. تخيلي إنك تعلمين طفل يتعرف على القطط. لو قمت سراً بإدخال بعض صور الكلاب وتسميتها قطة، الطفل رح يبدأ يرتكب أخطاء. تصميم الذكاء الاصطناعي هو نفس الفكرة، إطعام الذكاء الاصطناعي بيانات سيئة بشكل خبيث عشان يتخذ قرارات خطيرة بعدين.
مفهوم. وماذا عن حقن الأوامر؟
حقن الأوامر، تخيلي إن مساعدك الذكي الشخصي مصمم إنه ما يشارك معلوماتك الخاصة. المهاجم يقدر يصيغ أمر خفي داخل طلب عادي، يخدع المساعد عشان يتجاوز قيوده ويسرب رسائلك الخاصة.
هذا مش اختراق، هذا تلاعب نفسي بالآلة.
بالضبط.
وهذا التلاعب يضع منطقة الشرق الأوسط في موقف حرج بشكل خاص، صحيح؟ التقرير يربط هذه المخاطر بالوضع الفريد للمنطقة، حيث يتم دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة مع أنظمة قديمة.
بالضبط، هذا المزيج بين القديم والحديث يخلق نقاط ضعف فريدة، ولهذا السبب يختم التقرير هذا القسم بتوصيات محددة جدا: الدعوة لإطار عمل أمني أصيل للذكاء الاصطناعي، يعني الأمن يبنى داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي من الأساس مش كإضافة لاحقة، وأيضا ضرورة مشاركة المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات على مستوى إقليمي والاستثمار في المواهب المحلية لحماية السيادة الرقمية.
إذن بعد هذه الجولة المعمقة نقدر نلخص رؤية التقرير في 3 ركائز: أولاً، الريادة في البنية التحتية المادية عبر الطاقة. ثانياً، التميز في المحتوى البشري الأصيل. وثالثاً، بناء دفاعات سيبرانية متقدمة ومصممة خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي. الفكرة المحورية هي أن مستقبل القوة لمن يسيطر على الفيزياء الأساسية، شبكات الطاقة ونزاهة البيانات.
سؤال مهم للمستقبل، وهو اللي لمح له التقرير في قسمه الأخير:
يشير التقرير إلى تتبع استثمارات صناديق الثروة السيادية في المنطقة، وهذه الاستثمارات مطروحة بس للبنية التحتية الحالية، بل لتقنيات ما بعد الذكاء الاصطناعي التقليدي، وتحديداً ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الكمومي أو الكوانتم AI.
الذكاء الاصطناعي الكمومي، هذا يأخذنا لمستوى مختلف تماماً من التعقيد والقوة.
تماماً، هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية اللي تعد بقوة معالجة تفوق كل اللي نعرفه بملايين المرات. والتقرير يتركنا مع فكرة استفزازية للتفكير، ماذا سيحدث عندما لا تعود الطاقة عائقاً أبداً وعندما تنتقل الحوسبة إلى العالم الكمومي؟ المصادر تشير إلى أن المنطقة تراهن بالفعل على هذا المستقبل البعيد من خلال تعاونات استراتيجية بين شركات إماراتية وفرق بحثية في سنغافورة وبكين. كيف سيبدو المشهد الجديد للسباق التكنولوجي العالمي عندما تصبح القوة الحاسوبية شبه لا نهائية؟ التقرير يتركنا مع هذه الفكرة. العمق الحقيقي حيث تكمن القوة الحقيقية لم يعد في البرمجيات السطحية، بل في السيطرة على فيزياء الحوسبة والطاقة، وهذا هو المكان الذي يتشكل فيه مستقبل القوة الحقيقي.